يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، ومنها هذه المحاضرة التي هي بعنوان خلق الإيثار في الإسلام. خلق الإيثار في الإسلام، إن الإيثار من أفضل أخلاق المسلم وأشرفها وأعلاها، وقد جبل الله عز وجل القلوب على تعظيم صاحبه ومحبته، وهو خلق الفضل في الإسلام. لا يدرك هذا الخلق، خلق الإيثار، إلا إذا رزق العبد طبيعة منقادة، إذا زجرها انزجرت، وإذا قادها انقادت بسهولة وسرعة ولين. في خلال هذه المحاضرة نتكلم بعون الله عز وجل وفضله عن خلق الإيثار في الإسلام، حقيقة الإيثار، معنى الإيثار لغة واصطلاحا، ما هي أنواع الإيثار، الإيثار المحمود والإيثار المذموم، مع ذكر أمثلة عليها، ثم نتكلم عن فضائل الإيثار، ثم نختم هذه المحاضرة ببيان كيفية اكتساب الإيثار. الإيثار في لسان العرب يستعار الأثر للفضل، والإيثار للتفضل، ومنه آثرته وآثره عليه. وفي قول الله عز وجل لقد آثرك الله علينا في قصة يوسف، والإيثار والأثر، الإيثار جمع الإثرة وهي الأثرة، كما جاء في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا، والحديث متفق عليه. والأثرة الاسم من آثر يؤثر إيثارا، إذا أعطى أراد أنه يستأثر عليكم فيفضل غيركم في نصيبه من الفيء، هكذا قال أهل اللغة. والاستئثار الانفراد بالشيء، ومنه حديث عمر رضي الله عنه فوالله ما أستأثر بها عليكم ولا آخذها دونكم. أما الإيثار شرعا، الإيثار
أن يقدم غيره على نفسه في النفع له والدفع عنه، أن يقدم غيره على نفسه في النفع له وفي الدفع عنه. والإيثار هو النهاية في الأخوة.
وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره لقول الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، قال القرطبي في تفسيره: الإيثار هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيوية رغبة في الحظوظ الدينية، وذلك ينشأ عن قوة اليقين وتوكيد المحبة والصبر على المشقة. قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، قال أيؤثرون أي يؤثرون على أنفسهم بأموالهم ومنازلهم لا عن غنى بل مع حاجتهم ومع احتياجهم إليها. وقال رحمه الله والإيثار بالنفس فوق الإيثار بالمال. انتهى كلامه رحمه الله. وابن القيم رحمه الله تكلم أيضا في بعض كتبه عن الإيثار، ومنها كتابه مدارج السالكين في المجلد الثاني، تكلم عن الإيثار فقال رحمه الله وهو يشرح كتاب منازل السائلين في كتابه مدارج السالكين، يقول: فرق الشيخ رحمه الله بين الإيثار والأثرة، وجعل الإيثار اختيارا والأثرة منقسمة إلى اختيارية واضطرارية. قال: فالإيثار هو البذل وتخصيصك لمن تؤثره على نفسك، وهذا لا يكون إلا اختيارا، وأما الأثرة فهي استئثار صاحب الشيء به عليك، استئثار صاحب الشيء به عليك، وحوزه لنفسه دونك، فهذه لا يحمد عليها المستأثر عليه إلا إذا كانت طوعا، مثل أن يقدر على مجاذبته فلا يفعل، وإن لم يقدر على ذلك كانت أثرة. انتهى كلامه رحمه الله. فما هي حقيقة الإيثار؟ الإيثار خلق يبعث على تعظيم الحقوق التي جعلها الله عز وجل للمسلمين بعضهم على بعض، فالمسلم يرعى هذه الحقوق حق رعايتها، يخاف من تضييعها، فهو لخوفه من تضييع الحق والدخول في الظلم يختار الإيثار. الإيثار ضد الشح، ضد البخل، فالبخيل من أجاب داعي الشح، والمؤثر من أجاب داعي الجود. الذي عنده الإيثار يجيب داعي الجود والكرم، أما البخيل فيجيب داعي الشح. وقد اختص الله عز وجل به الإنسان المسلم لتعلو همته وتسمو إليه روحه، فيسعى في طلب الإيثار وإن عظمت فيه المحنة. فيقول ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين صفحة 305 وما بعدها، قال: فالدين كله والمعاملة في الإيثار، فإنه تقديم وتخصيص لمن تؤثره به على نفسك، حتى إن من شرطه الاحتياج من جهة المؤثر، إذ لو لم يكن محتاجا إليه لكان بذله سخاء وكرما، وهذا يصح في إيثار المخلوق. والله سبحانه وتعالى يؤثر عبده على غيره من غير احتياج منه سبحانه، فإنه الغني الحميد. ثم يقول: وقيل من آثر الله على غيره آثره الله على غيره. والفرق بين الإيثار والأثرة
أن الإثارة تخصيص الغير بما تريده لنفسك، والأثرة اختصاصك به على الغير. قال: وفي الحديث: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وأثرة علينا. والحديث متفق عليه. إذا كان الإيثار متعلقا بالله عز وجل وهو أجلها وأشرفها وأفضلها، فترى المؤثر يؤثر رضاه جل وعلا على رضا غيره، ويؤثر حبه سبحانه على حب غيره. وعلامة تحقق ذلك إيثار رضا الله وحبه على إثار ورضا غيره، علامته وعلامة تحققه في العبد شيئان: فعل ما يحب الله إذا كانت نفس تكرهه وتهرب منه، والعلامة الثانية ترك ما يكرهه الله عز وجل إذا كانت النفس تحبه وتهواه. هذا أعلى درجات الإيثار، الإيثار المتعلق بالله عز وجل، هذا أجل الإيثار، أجل أنواع الإيثار وأشرفها وأفضلها. فعل ما يحب الله إذا كانت النفس تكرهه وتهرب منه، وترك ما يكرهه الله إذا كانت النفس تحبه وتهواه. فعلمنا حقيقة الإيثار وأنه خلق عظيم، والإيثار من مكارم الأخلاق عند العرب، ولذلك كثرت في الإيثار الأشعار، وأيضا سير العرب قبل الإسلام، لأن الإيثار من مكارم الأخلاق عندهم. أما الإسلام فقد رفع شأن الإيثار وحظ عليه وامتدح أهله في القرآن وفي السنة، أبرز الله عز وجل في كتابه خلق الإيثار في الأنصار رضي الله عنهم الذين قدموا المحاويج على حاجة أنفسهم، ويبدأون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك، وذلك في قوله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وبلغ من تقدير الإسلام خلق الإيثار وتعظيمه أن الرب سبحانه وتعالى ضحك من فعل الأنصاري الذي أكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثر الضيف على نفسه وعلى عياله، وبات هو وزوجته طاويين من الجوع. ففي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد، فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته: هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخريه شيئا. فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم، وتعالي فأطفئ السرج، ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت، ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة. وأنزل الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالإسلام قدر خلق الإيثار ورفع من شأن الإيثار وامتدح أهله في الكتاب وفي السنة. والإيثار مستحب في الإسلام ويدل على خلق رفيع عند هذا المؤثر. أما أنواع الإيثار فالإيثار على نوعين، أحدهما إيثار محمود والثاني إيثار مذموم، فنتكلم عن هذين النوعين مع ذكر الأمثلة على ذلك، مع ذكر علامات الإيثار المحمود وعلامات الإيثار المذموم. الإيثار المحمود، صاحب هذا النوع من الإيثار أثنى الله عز وجل عليه في قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذا النوع إيثار محمود عند الله وعند الناس أيضا. من أمثلة هذا النوع الإيثار المحمود، أولا إيثار رضا الله عز وجل على رضا غيره، هذا أجل وأفضل أنواع الإيثار، حيث يتعلق بالخالق جل في علاه. ترى العبد يؤثر رضا مولاه سبحانه وتعالى على رضا غيره، ويؤثر حبه عز وجل على حب غيره، ويؤثر خوفه ورجاءه على خوف غيره ورجاءه، ويؤثر الذل له سبحانه وتعالى والخضوع والاستكانة والضراعة والتودد له على بذل ذلك لغيره. إذن هذا المثال الأول لإيثار المحمود، إيثار رضا الله على رضا غيره. والنوع الثاني هو إيثار الهدى والدين على ما سواه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو ربه بالثبات على الهدى والإيمان، فيقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه، قال: يا مقلب القلوب، معناه تقليب قلب عبده عن إيثار الإيمان إلى إيثار الكفر وعكسه، كما في فتح الباري في المجلد 11 522. وهذا الحديث من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أخرجه الإمام أحمد في المسند والترمذي، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد 527. إذن المثال الثاني على الإيثار المحمود إيثار الهدى والدين على ما سواه، إيثار المنهج الحق، إيثار منهج أهل السنة والجماعة السلف الصالح على ما سواه من المناهج. هذا نوع من الإيثار المحمود والمطلوب. النوع أو المثال الثالث على الإيثار المحمود إيثار الآخرة على الدنيا. ودلت الأدلة من الكتاب والسنة على مدح الزهد في الدنيا وذم الرغبة فيها ولفت الانتباه إلى ثواب الآخرة وما في الآخرة من سعادة لمن عمل لها حسابا. فآيات كثيرة وحديث كثيرة ترشد إلى الأنفع والأفضل وهي الآخرة، وهي الآخرة. فمن تفكر في عواقب الدنيا أخذ الحذر، ومن أيقن بطول الطريق تأهب للسفر وآثر حياة الآخرة. والآخرة خير وأبقى، والله عز وجل يقول: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال ابن كثير في تفسيره: والآخرة خير وأبقى، قال: أي ثواب الله في الدار الآخرة خير من الدنيا وأبقى، فإن الدنيا فانية والآخرة شريفة باقية، فكيف يؤثر عاقل ما يفنى على ما يبقى، ويهتم بما يزول عنه قريبا ويترك الاهتمام بدار البقاء والخلد. انتهى كلام ابن كثير في تفسيره لهذه الآية 16 من سورة الأعلى. المثال الرابع أيضا من أمثلة الإيثار المحمود، إيثار الأخ أخاه المسلم على نفسه في فضول الدنيا. فالمسلم يقدم أخاه على نفسه في مصالحه، كأن يطعمه ويجوع هو، ويرويه ويعطش. فالمسلم إذا تشبعت روحه بمعاني الإيثار وانطبعت فيه نفسه بطابع هذا الخلق الجميل، فهذا المسلم دائما يتمثل قول الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا المثال الرابع على أمثلة الإيثار الممدوح المطلوب. أما النوع الثاني من الإيثار فهو الإيثار المذموم. كل إيثار يؤدي إلى إتلاف بقصد لا يجوز في الدين، مثل أن يؤثر المسلم غيره بماله كله ويقعد كلا فقيرا مضطرا مستشرفا للناس أو سائلا الناس، هذا أدى إلى إتلاف، هذا إيثار مذموم لا يجوز في الدين، أن تؤثر غيرك بمالك وتقعد كلا مضطرا مستشرفا للناس تسأل الناس. كذلك أيضا الإيثار بما يفسد عليك قلبك ووقتك وحالك مع الله، هذا إيثار غير محمود، يذم صاحبه عند الله وعند الناس. ومن أمثلة هذا النوع الإيثار المذموم الإيثار بالقربات والطاعات. فالشارع الحكيم لم يجعل الطاعات والقربات محلا للإيثار، بل جعل الطاعات والقربات محلا للتنافس والمسابقة. ولذلك قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف صفحة 260، قال: لما سمع الصحابة قول الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات، وقوله تعالى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، قال: فهموا المراد من ذلك أن يجتهد كل واحد منهم أن يكون هو السابق لغيره إلى هذه الكرامة، هو المسارع إلى بلوغ هذه الدرجة العالية. يقول: فكان أحدهم إذا رأى من يعمل عملا يعجز عنه خشي أن يكون صاحب ذلك العمل هو السابق له، فيحزن لفوات سبقه، فكان تنافسهم في درجات الآخرة واستباقهم إليها، كما قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال: ثم جاء من بعدهم فعكس الأمر فصار تنافسهم في الدنيا الدنية، فصار تنافسهم في الدنيا الدنية وحظوظها الفانية. قال الحسن: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. وقال وهيب بن الورد: إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل. ثم قال: وصاحب الهمة العالية والنفس الشريفة تواقى لا يرضى بالأشياء الدنية الفانية، وإنما همته المسافقة إلى الدرجات الباقية الزاكية التي لا تفنى. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول بعض المجتهدين في الطاعات: لما تعذب هذا الجسد؟ قال: كرامته أريد، أو كرامته أريد، كرامته أريد. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت ومرادها الأجسام، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، كما قال المتنبي: فقيمة كل إنسان ما يطلب. فمن كان يطلب الآخرة فقدره خطير، لأن الآخرة خطيرة شريفة، ومن يطلبها أشرف منها. فالإيثار بالقربات والطاعات هذا مثال ونوع من الإيثار المذموم. فينبغي المسابقة، ينبغي المسابقة. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجزوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العاتبة والصبح لأتوهما ولو حبوا. هذا حديث متفق عليه. قال النووي في تعليقه على هذا الحديث: النداء هو الأذان، والاستهام والاختراع، ومعناه لو علم الناس فضل الأذان وقدره وعظيم جزائه ثم لم يجدوا طريقا يحصلون به لضيق الوقت عن أذان بعد أذان، أو لكونه لا يؤذن للمسجد إلا واحد، لاقترعوا في تحصيله. ولو يعلمون ما في الصف الأول من الفضيلة نحو ما سبق وجاءوا إليه دفعة واحدة ضاق عنهم ثم لم يسمح بعضهم لبعض به لاقترعوا عليه، لاقترعوا عليه. إذن خلاصة هذا أن القرعة إنما تكون عند التنافس لا عند الإيثار. ولهذا قال ابن القيم في مدارج السالكين: قال الفقهاء عن الإيثار بالقرب مكروه أو حرام، كمن يؤثر بالصف الأول غيره ويتأخر هو، أو يؤثر بقربه من الإمام يوم الجمعة، أو يؤثر غيره بالأذان والإقامة، أو يؤثر بعلم يحرمه نفسه ويرفعه عليه فيفوز به دونه. انتهى كلامه رحمه الله كما في مدارج السالكين في المجلد الثاني 284. وقال أيضا في كتابه طريق الهجرتين صفحة 306: قال الفقهاء: لا يستحب الإيثار بالقربات. إذن هذا النوع الأول من الإيثار المذموم، الإيثار بالقربات والطاعات. النوع الثاني من الإيثار المذموم: الإيثار بالوقت المصروف في الطاعات، ينشغل ويشغل وقته وقت الطاعات، يشغلها باللهو واللعب، فيضيع أوقات الطاعات، يؤثر بالوقت المصروف في الطاعات. هذا إيثار مذموم، إيثار مذموم. والوقت هو عمر الإنسان، والوقت هو عمر الإنسان، فكيف يؤثر بوقته، بوقت الطاعات، يؤثرها باللعب واللهو، يؤثر هذا اللعب اللعب واللهو عن الطاعات في أوقاتها. فالشح بالوقت هو عمارة القلب وحفظ رأس ماله. ومن نظر في سير سلفنا الصالح وأحوالهم اتضح وبان له كم كانوا يحرصون على أوقاتهم. قال الحسن البصري: لأدركت أقواما كل أحدهم أشح على عمره منه على درهمه. ويذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد صفحة 261 أثرا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إنكم في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة وأعمال محفوظة، والموت يأتي بغتة، فمن زرع خيرا فيوشك أن يحصد رغبة، ومن زرع شرا فيوشك أن يحصد ندامة، ولكل زارع مثل ما زرع، لا يسبق بطيء بحظه ولا يدرك حريص ما لم يقدر له أو ما لم يقدر له. ده كلامه رحمه الله. وهكذا أيضا يقول الوزير الفقيه يحيى بن محمد بن هبيرة رحمه الله، يقول: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. فالوقت هو عمر الإنسان، لا ينبغي أن يؤثر هذه الأوقات باللعب واللهو، وخاصة الوقت المصروف في الطاعات. الإيثار بهذا الوقت أيضا ثالث من أنواع الإيثار المذموم، إيثار الدنيا على الآخرة. إيثار الدنيا على الآخرة، صاحب هذا النوع من الإيثار من أسفه الخلق وأقلهم عقلا، لأنه آثر الخيال على الحقيقة، آثر الظل الزائل على النعيم الدائم، آثر الدار الفانية على الدار الباقية. ويذكر الماوردي رحمه الله في كتابه أدب الدنيا والدين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يصف الدنيا، قال: أولها عناء وآخرها فناء، حلالها حساب وحرامها عقاب، من صح فيها أمن، ومن مرض فيها ندم، ومن استغنى فيها فتن، ومن افتقر فيها حزن، ومن ساعاها فاتته، ومن قعد عنها أتته، ومن نظر إليها أعمته، ومن نظر بها بصرته. انتهى كلامه رضي الله عنه. فأشبه الأشياء بالدنيا السراب، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. فمن كان يطلب الدنيا فلا أدنى منه، فإن الدنيا دنية، وأدنى منها من يطلبها، فلا يؤثرها على الآخرة إلا من كان عنده فساد في الإيمان أو فساد في العقل. وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة. وحب الدنيا وإيثارها يكون بسبب زينتها وزخرفتها بالمال والبنين، كما ذكر الله عز وجل في كتابه. دينا من ذكر أنواع الإيثار وذكر أمثلة عليها، فما هي فضائل الإيثار؟ الإيثار خلق الفضل في الإسلام، أعلى درجات السخاء، أكمل أنواع الجود، وهو الإيثار بمحاب النفس من الأموال وغيرها، وبذلها للغير مع الحاجة إليها بل مع الضرورة والخصاصة. هذا لا يكون إلا من خلق زكي، لا يكون إلا من محبة لله تعالى، وهذه المحبة مقدمة على شهوات النفس وعلى لذاتها. ومن رزق الإيثار فقد وقي شح نفسه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن من فضائل الإيثار أن الإيثار خلق الفضل في الإسلام، كذلك من فضائله أن الإيثار أيضا خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام،
فإيثار رضا الله عز وجل على غيره ولو أغضب الخلق هو درجة الأنبياء. لذلك إبراهيم عليه السلام سأل ربه الولد الصالح فوهب له إسماعيل عليه السلام، فامتحنه الله بذبحه، فما كان من إبراهيم عليه السلام إلا أن استسلم لأمر الله عز وجل فأقدم على ذبح ولده. إذن آثر رضا الله عز وجل على غيره فكافأه الله عز وجل بأن فداه بذبح عظيم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حاز أعلى هذه الدرجة، درجة الإيثار، فقد قاوم العالم كله، تجرد للدعوة واحتمل الأعداء من القريب والبعيد، احتملهم في الله عز وجل. آثر رضا الله عز وجل على رضا غيره من المخلوقين صلى الله عليه وسلم، بل كان همه وعزمه وسعيه كله مقصور على إيثار مرضات الله، حتى ظهر هذا الدين بفضل الله عز وجل وقامت الحجة على العالمين. أيضا من فضائل الإيثار أنه يكسب العبد رفعة في الدنيا والآخرة، فالمتصف بهذا الخلق، خلق الإيثار، جميل الذكر في الدنيا، حيث أن القلوب جبلت على تعظيم من يؤثرها، وما في الإيثار من البركة وفيضان الخير عليه يعود عليه من إيثاره أفضل مما بذله. فهو المؤثر يعلم عن يقين أن ما يقدمه اليوم يجده غدا هو خيرا وأعظم أجرا، فهو يتدبر قول الله عز وجل وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فالإيثار يكسب العبد رفعة في الدنيا والآخرة، والمؤثر يحتقر الدنيا ويزدريها، يصطفي الآخرة ويختارها، يقبل على الله عز وجل، يؤثر رضاه سبحانه وتعالى على رضا غيره، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. أيضا من فضائل الإيثار أن الإيثار هو النهاية للأخوة الدينية، والنبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار في الهجرة، آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين رضي الله عنه، وسعد بن الربيع من الأنصار رضي الله عنه، آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقصة في صحيح البخاري 2048 رقم الحديث. فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع إن يقول لعبد الرحمن إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها أو نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. قال فقال له عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في أهلك ومالك، لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ إلى آخر هذا الحديث الذي رواه البخاري. فسعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه آثر نصف ماله وإحدى زوجتيه، يختار منهما عبد الرحمن بن عوف. فالإيثار هو النهاية في الأخوة الدينية، كيف بلغت عندهم الأخوة الدينية صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. فهذه من فضائل الإيثار. نذكر في آخر هذه المحاضرة كيف يكتسب الإيثار،
فالأخلاق لو كانت صفاتا لازمة، لو كانت صفات لازمة تخلق في الإنسان ولا يمكن تغييرها لما ورد به الشرع، لأنه لا تكليف إلا بمقدور. لكن الأخلاق لو كانت لا تقبل التغيير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات. فالإيثار يكتسب كغيره من الأخلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، الله عز وجل بيّن ذلك: قد أفلح من زكّاها وقد خاب من دساها. فالذي يكتسب الأخلاق الحسنة فهو مفلح، لأنه زكى نفسه فهو من المفلحين. فالأخلاق تكتسب، ومنها الإيثار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فمعنى ذلك أن الأخلاق تكتسب ومنها الإيثار. والإيثار، فما هي الوسائل التي تعين على اكتساب الإيثار؟ أذكرها سريعا في ختام هذه المحاضرة. من الوسائل التي تعين على اكتساب خلق الإيثار رغبة العبد في مكارم الأخلاق ومعاليها، فإن من أفضل أخلاق الرجل وأشرفها وأعلاها الإيثار، وبحسب رغبته فيه يكون إيثاره. من الوسائل مقت الشح والبخل، فإن العبد إذا مقته وأبغضه التزم الإيثار، فإنه يرى أنه لا خلاص له من هذا المقت البغيض إلا بالإيثار. من الوسائل أيضا تعظيم الحقوق التي جعلها الله عز وجل للمسلمين بعضهم على بعض، أداء هذه الحقوق، المواظبة على تكلف الإيثار مرة بعد مرة حتى تألفه النفس، هذه وسيلة من الوسائل التي تعين على اكتساب الإيثار. المواظبة على تكلف الإيثار مرة بعد مرة حتى تألفه النفس، تعتاده، يصير لها طبعا وسجية. أيضا من الوسائل التي تعين على اكتساب الإيثار إدمان مطالعة فضائل الإيثار التي ذكرناها وغيرها، ترديد هذه الفضائل على القلب، جمع الهمة على تحصيل الإيثار، السعي الحثيث في التحلي بهذا الخلق. ومن الوسائل أيضا التي تعين على اكتساب الإيثار المواظبة على العبادات والطاعات المفروضة والمندوبة كالصلاة والزكاة وغيرها. من الوسائل لزوم الصدق وتحريه، تجنب الكذب، لأن الصدق يهدي إلى البر، والإيثار من جملة البر. من الوسائل التي تعين على اكتساب الإيثار أيضا استحضار إيثار المثل الأعلى للبشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، النظر في سيرته العطرة، شمائله، ثم النظر أيضا في إيثار الصحابة رضي الله عنهم وفي سيرهم وفي سير الصالحين. استحضار إيثار من تبعهم أيضا من أهل الإيمان والعلم. من الوسائل التي تعين على اكتساب الإيثار أيضا تقوية رابط الأخوة، أخوة في الله، التي تولد في النفس، نفس المسلم، أصدق العواطف النبيلة، التعاون والإيثار والرحمة والعفو عند المقدرة. وأخيرا من وسائل التي تعين على اكتساب الإيثار الابتعاد عن الرفقة السيئة، النفرة من أخلاق اللئام، تحول إلى الصحبة الصالحة، لأن الطباع سراقة، فمصاحبة الصالحين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة تكسب هذا الخلق العظيم الإيثار. أما مصاحبة غيرهم ممن يتصف بالبخل والشح والكذب والفسق والفجور، فإن هذا يبعد عن الأخلاق حسنة، ومنها خلق الإيثار. فيعتزل المسلم البيئة الفاسدة التي تصد عن الأخلاق الحسنة، ومنها خلق الإيثار. إذن علمنا من خلال هذه المحاضرة أن الإيثار أن يقدم غيره على نفسه في النفع له أو في الدفع عنه. علمنا أن الإيثار هو النهاية في الأخوة. علمنا أن الإيثار خلق يبعث على تعظيم الحقوق، وعلمنا أن الإيثار إذا كان متعلقا بالله عز وجل هو أجلها وأشرفها وأفضلها، فترى المؤثر يؤثر رضا الله عز وجل، يؤثر حبه عز وجل على رضا غيره وعلى حب غيره، فيفعل ما يحب الله عز وجل إذا كانت النفس تكرهه، ويترك ما يكرهه الله عز وجل إذا كانت النفس تحبه وتهواه. والإيثار في الإسلام له شأن عظيم، حظ عليه الإسلام وامتدح أهله كما جاء في القرآن والسنة. علمنا أنواع الإيثار، منها نوع إيثار محمود، إيثار رضا الله عز وجل على رضا غيره، هذا النوع من أنواع الإيثار المحمود. إيثار الهدى والدين على ما سواه، إيثار منهج الحق على ما سواه من المناهج الباطلة، إيثار السنة على البدعة، إيثار الآخرة على الدنيا، إيثار الأخ أخاه على نفسه في فضول الدنيا. وعلمنا عن الإيثار المذموم، الإيثار بالقربات والطاعات، هذا لا يجوز، لأنه جاء الأمر بالمسابقة والمنافسة في الخير وفي الطاعات، الإيثار بالوقت المصروف في الطاعات، فيشغل وقت الطاعات باللهو واللعب، هذا إيثار مذموم ومحرم. إيثار الدنيا على الآخرة من الإيثار المذموم أيضا. وهكذا علمنا فضائل الإيثار. الإيثار خلق الفضل في الإسلام، الإيثار خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الإيثار يكسب العبد رفعة في الدنيا والآخرة، الإيثار هو النهاية في الأخوة الدينية. وعلمنا كيف يكتسب الإيثار، يكتسب الإيثار عدة وسائل: رغبة العبد في مكارم الأخلاق، مقت الشح، تعظيم الحقوق للمسلمين، مواظبة على تكلف الإيثار مرة بعد مرة حتى تألفه النفس وتعتاده ويصير لها طبعا وسجية، إدمان مطالعة فضائل الإيثار، المواظبة على العبادات والطاعات المفروضة، لزوم الصدق وتحريه، تجنب الكذب، لأن الصدق يهدي إلى البر والإيثار من جملة البر، استحضار المثل الأعلى، نظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سيرة الصحابة والصالحين، من أهم الوسائل التي تعين على اكتساب الإيثار. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على التخلق بهذا الخلق العظيم، خلق الإيثار، وأن يثبتنا عليه وعلى الدين وعلى الإيمان والسنة. كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.